أكبر الله أكبر.
أي أن تجعل الدنيا في مقام
له أهمية كبيرة.
قال ويريد الذي
وربه يقول إني قريب. إذن
أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح
وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا.
مجتمعنا المسلم أثر
ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق،
ولكنه حينما جمع به
في العلم والعمل والقدوة
أحيانا ستكتشف أن الخلاف
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء وأزواجه الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الراجحي في الرياض في هذا اليوم المبارك يوم السبت 22 من شهر الله المحرم من عام 36 و400 وألف، وفي هذه أيضا السلسلة المباركة التي شرعها الدكتور نبيل جزاه الله خيرا، وهو أحسب أنه اختيار موفق من حيث عنوانه حراسة الثغور، ولا شك أنهم أرادوا الثغور صح التعبير الثغور العلمية كما هو موجود في برنامج هذه الدورة، ثغور العقيدة، ثغور الفكر، ثغور الكلمة، ثغور، لا شك أنها ثغور من أهم الثغور. وأيضا نحسب أن وقتنا وأوضاع الأمة وما يحيط بالمسلمين من أحوال وأوضاع كلها لا شك أن تستدعي الحديث عن مثل هذه الأمور والموضوعات، ولا سيما أيضا أنها عنونت بالثغور، ولا شك أنها ثغور. ورغب الإخوة المنظمون أن تكون كلمتي عن حراسة الكلمة أو وحدة الكلمة وحراستها، ولا شك أن مرادهم بالكلمة بمعنى ما يخرج ممن ابتلي بأن يتحدث أمام الناس، إن كان عالما أو خطيبا أو محاضرا أو واعظا أو كاتبا، وسواء كان يعني يتعلق بالوسائل صح التعبير المعروفة والتقليدية من المكتوب والمسموع والمقروء، أو من المستجدات وهي مهمة جدا وخطيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالمواقع وما تمتلئ به شبكة أو شبكات المعلومات من يعني ألوان التداخلات والمداخلات والأحاديث والمقالات والتعليقات والتغريدات، كلها تنتظمها الحديث عن حراسة الكلمة. لأن يعني لو قيل إن هذا العصر أو هذا الوقت هو عصر الكلمة، والناس يعني ابتلوا ابتلاء شديدا بهذه الوسائل التي دخلت مع كل أحد، ليس فقط في جيبه في بيته، وإنما في جيبه وفي يده وفي كفه، ومن هنا يعني ليتقي الله عز وجل كل من يعني ابتلي بأن تصدر منه كلمة لتنتشر. فالآن انتشار الكلمة يعني بشكل يعني كما تعلمون يعني مخيف، ويعبث بالكلمات كل من يعبث من الرجال والنساء والكبار والصغار والأطفال، وينشرون ويبثون، ومن هنا يعني تأتي الخطورة. فالحديث عن وحدة الكلمة بمعنى بما ينبغي أن تشتمل عليه الكلمة من توحيد الأمة وجمع الأمة، ولا تصدر كلمات إما فيها إشاعات وإما فيها تفرقة وإما فيها بذور فتن، فالموضوع خطير جدا، بل حتى أستطيع أن أقول أنه قد لا يتسع المقام للحديث عن كل ما ينتظمه هذا العنوان من حيث فعلا الحديث عن كيفية حراسة الكلمة. ولهذا أمامي أشياء يعني حينما حاولت أن أفتش في الموضوع وجدت أشياء كثيرة، ولكنني يعني سأقتصر بما أرى أنه إلى حد ما يعني يتسع له الوقت المتاح، فسيكون عن يعني أهمية حراسة الكلمة ووحدتها والحاجة إليه، وعن المعينات على وحدة الكلمة وحراستها. أما فيما يتعلق بأهمية حراسة الكلمة، فلا شك طبعا من حيث خطورة ما يصدر عن الإنسان من كلام، وأنه مسؤول، وفيما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار أبعد 70 خليفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، كما أنه يتكلم بكلمة طيبة أيضا يبلغ بها تبلغ من رضوان الله عز وجل. فالموضوع خطير جدا، ولن أقف كثيرا عند النصوص في هذا الباب فيما يتعلق بأهمية الكلمة، وإنما أتكلم عن ما يعني إن صح التعبير يضبط الكلمة ويعين على من ابتلي، كما قلت من ابتلي، وأحسب أنها اتسعت شريحة المبتلين بسبب هذه الوسائل. ففعلا علينا أن نتقي الله عز وجل فيما ننشر وفيما نستقبل، فبحيث أننا نطمئن أنها كلمة معروف وكلمة حق وكلمة نافعة وكلمة تجمع ولا تفرق وكلمة تسلم من الغيبة، تسلم من السخرية، تسلم من الاستهزاء، في إن شاء الله إشارات ننبه إليها في هذه الكلمة إن شاء الله. من ينبغي التنبيه إليه ونحن نتكلم عن وحدة الكلمة هو أولا وهذا يعني مبدأ يعني ينبغي أن يكون متقررا، وهو أن سيما أهل السنة والجماعة الاجتماع، وهم من أشد الناس حرصا ودعوة للاجتماع، بل يكفي شرفا أن عنوانهم أهل السنة والجماعة، بمعنى حينما نقول جماعة يعني جماعة المسلمين حول نفسها، حول ولاة أمورها، حول كلمة الإسلام، وحول الدين، حول القرآن، حول السنة، فهم جماعة أهل السنة والجماعة. السنة اللي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مراد السنة فقط الأحاديث، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وطريقته، يعني مجتمعون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهم أهل الجماعة، بمعنى كل ما أدى إلى اجتماع فهم تسوء إليهم، وكل ما أدى إلى فرقة فهم منهم براء، وينبغي أن يعني أن ينفروا منه وأن ينفروا منه. ولهذا الإمام الطحاوي في العقيدة المشهورة يقول: ونرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة بالاجتماع، اجتماع المسلمين، والفرقة زيغا وعذابا، أي أمر يدعو إلى الفرقة فهو زيغ، وينبغي الإنسان أن يكون حذرا منه، وأن نقول بتعبير المعاصر أن يكون عنده حساسية. أي أمر ترى أنه يورث في قلبك فرقة أو يورث في قلبك نفرة من أخيك ومن الإسلام ومن المسلم ومن المسلم ومن أمة الإسلام، فاعلم أنه طريق إلى الزيغ وعذاب، بمعنى أنه يوقع يقود إلى العذاب، نسأل الله السلامة. ويقول أيضا أن الإمام النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، في قوله ولا تفرقوا، قال: هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، قال: وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذه إحدى قواعد الإسلام، إحدى قواعد الإسلام هي الاجتماع، وكل ما يؤدي إلى الاجتماع. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، فهذا هو الأصل. إذن أو أول شيء، وأنت تريد أن تتكلم أو تتحدث أو ترسل أو تنشر أو تكتب أو تخطب، أول ما تستحضر هو أن تكون هذه الكلمة جامعة، وأن فيها خير المسلمين، وأن فيها ما ينفع. فإذن سيما أهل السنة والجماعة هو الاجتماع. الأمر الثاني أن مصالح الاجتماع لا تقارن البتة بمفاسد الفرقة، وهذه قضية أنا أظن يعني من أهم ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر، بل من أهم ما تبين لنا في الوقت الحاضر، أن مصالح الاجتماع لا تقارن أبدا بمصالح الفرق. ولهذا في كلمة لابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن ما تكرهونه في الاجتماع خير مما تحبونه في الاختلاف. ما تكرهونه في الاجتماع، لأن أحيانا الإنسان وهو يناقش وهو يتحدث مع أصحابه أحيانا يعني قد ينفعل وقد يعني يقول: ما تكرهه في الاجتماع خير مما يبدو لك جميلا في الفرقة. فأقول في في وقت حاضر يا أخواني لعله تبين لنا أكثر من ذي قبل الحرص على الاجتماع، وأن فوائده ومنافعه لا تقارن البتة بمفاسد الافتراق. ولنا إخوان ولنا جيران ابتلوا بما ابتلوا به، ابتلوا بأحداث ما كانوا يتوقعون أنها تقود إلى معاقاته، تفرقوا وتشردوا وتهجروا وهدمت منازلهم وتفرق أسرهم وسفكت دماءهم وذهبت ثرواتهم، شكل يعني لا 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 يعني كما قلت في وقت الحاضر يعني من 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 من, من أظهر المظاهر، يعني لا يعني كما يقال الأمر ما ترى أو الرأي الحال ما ترى، ما يحتاج إلى برهان. كم يتمنى إخواننا هؤلاء الذين ابتلوا أن يعودوا إلى 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 على مع أنهم كانوا في ذاك الوقت يظنون أنهم يعني على 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 سوء، أو أنهم يظنون أنهم على يتمنون أحوال أفضل، ألا يتمنون الأحوال السابقة؟ نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يعيد لهم أمنهم وأمانهم وطمأنينتهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة، وأن يرفع راية الشرع والخير فيهم. لكن يعني العبارة يا أخواني تأملوها جدا، مصالح الاجتماع لا تقارن بمفاسد الفرقة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فكيف واحد بكثير بشكل يعني آمنوا في أوطاننا، آمنوا في أهلنا، آمنوا على أولادنا، آمنوا على أرواحنا، على أموالنا، في بيوتنا، في منازلنا، في طرقنا، في أسواقنا، في كل أحوالنا. ف ابن مسعود كلمته اللي قلت قبل قليل اسمعوها كاملة، يقول: يا أيها الناس، هكذا ابن مسعود، مع أنه بعد الصحابة يعني لم يعني بدأت بواد الخلاف، وبدأت يعني هو أدرك طبعا كان إلى حد ما يعني أظن توفي في يمكن في قبل 40 من الهجرة. يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به. قال: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقه. ليش؟ هو المشكلة أحيانا يا إخواني حينما يبتلى الإنسان بخلاف أو يكون قد يكون يعني له قيادة فكرية ولا قيادة سياسية ولا قيادة، ويكون حوله جماعة أو حوله فيها، فيظن أنه يعني بخلافه أنه سيكسب، فيحب أن يظن أنه في الفرقة يحب شيء. وإذا قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، الكلمة عميقة، كلمة دقيقة جدا. ولهذا يعني يعني أيضا للشيخ ابن تيمية كلمة في هذا الموضوع جميلة جدا، وهي تؤيد لا شك طبعا أخذها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. بمعنى قد نختلف في البحث، نختلف في المناقشة، لكن إيانا أن يكون الاختلاف يؤدي إلى الفرقة، إلى الفرقة وهو التفرق. أما الخلاف في الرأي الأمر فيه واسع، لكن لا يكون خلاف في القلوب، وسوف أشير لهذا إن شاء الله بعد قليل. إذن مصالح الاجتماع لا تقارن أبدا بمفاسد الافتراق. ولا أطيل كثيرا. إذن هذه أعطاني قضيتان. الآن نأتي إلى المعينات على وحدة الكلمة، يعني كيف بمعنى الإنسان يعني إذا 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 فهمها وأدركها يعينه هذا بإذن الله على أن يعني ما يصدر منه من كلمات إن شاء الله تكون نافعة وتكون جامعة. أولا إدراك أهمية وحدة الكلمة، وهذه أشرنا إليها، يعني بمعنى أنه يعني بمعنى لابد أن 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 أننا كلنا نتواصل ونعرف أثر الكلمة في الوحدة وأثرها في الفرقة. فكم كلمة قال صاحبها دعني، فمهم جدا أن نعلم عظم أثر الكلمة سواء في اجتماع العلماء أو حتى إن صلى الله عليه وسلم على عقبة النساء قد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 70 خليفة وكما جاء. فالكلمة خطيرة، فأهمية إدراك أهمية وحدة الكلمة، وهذا لعلنا أشر عليه. الثاني أهمية فعلا أن نسعى في تقوية الأواصر والصلات قدر الإمكان، بمعنى أن وخاصة يا أخواني يعني الذين انصح التعبير الذين لهم يعني تأثير في الكلمة، قد يكون قيادات فكرية، قيادات كما قلنا يعني لهم يعني حضور، هؤلاء من المهم جدا أن 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 أنهم بأنفسهم يكونوا متواصلين ويكونون بمعنى متحدين، بمعنى أنهم لا يسمحون لأن أن تدخل الفرقة فيما بينهم. وهذه قضية خطيرة يعني مهمة جدا، ولعلكم في أي يعني أي أثر سلبي تأكدوا أنه ينبع من هذا، لأن المتحدث أو لأن المسؤول ما استحضر أهمية أن يكون متواصل مع إخوانه، إنما استحضر فقط أن يقول كلمة بغض النظر هل هي إيجابية أو سلبية وهل لها أثر سلبي أو إيجابي كما سوف نرى بعد قليل. فمن المهم جدا تقوية الأواصر والصلات بين المؤثرين مهما كان، إن كانوا أئمة مساجد، إن كانوا خطباء، إن كانوا محاضرين، إن كانوا يعني مفكرين، إن كانوا سياسيين، إن كانوا علماء، إن كانوا، من المهم جدا أن تتوثق الصلات بين بينهم وأن تكون هذه أولويات في طروحاتهم، يعني وهم يتحدثون أو يتناقشون أو في ندوة فكرية أن يكون الحاضر فيهم هو جمع الكلمة، والحاضر فيهم أن لا يفهم السامع. يعني ولهذا أنا أقول، أنا أشك الحقيقة، ما أقولها بوضوح هل يقصدون أو لا يقصدون، الحين لما تلاحظون ولعلي قلتها في أكثر مناسبة، الندوات اللي تعقد في التلفزيون أو في غيرها خاصة لما يكون فيها أكثر متحدث، وخاصة ما يسمى به طبعا اتجاه معاكس، ولا أقصد ندوة بعينها، أي رأي مختلفين، الرأي والرأي الآخر بأي شكل، عنوان الندوة اتجاه معاكس، الرأي والآخر، ما دي التقاء الخطوط، أي عنوان، بمعنى أن يأتي هذا رأي وهذا رأي، بمعنى مختلفين في الطرح، ما في مانع إثراء فكري، لكن لا يجوز أن يكون يؤدي إلى الشقاق، والذي يحصل هو الشقاق، بل يتضاربون كما تعرفون ويتضاربون بالكاسات ويتضاربون هذا يعني هل الذي عقد الندوة أو الذي أنشأ البرنامج هل مراده فعلا أن يفرق الأمة؟ ولهذا نقول لا بد من تقوية الأواصر والصلات بين كل المؤثرين، خطباء، مساجد كما قلنا، متحدثين، منتدين في ندوات فكرية، في الكتاب، ينبغي أن يكون الآن المطلوب هو ألا تؤثر الخلاف، والخلاف الرأي مسموح ومتاح ما في إشكال، والطرح الإثراء الفكري مطلوب، لكن لا يكون على حساب الأمة ولا على حساب تفريق الأمة. فمن هنا نقول من أهم المطلوبات هو تقوية الأواصر والصلات بين هؤلاء الذين فعلا هم الذين يطرحون في الأمة أفكارها ويطرحون ما يطرحون من 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 أشياء فكرية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها. الأمر الثالث، وهذه قضية دقيقة جدا، يعني كان بدأنا ندخل الكلمات الأولى قد تكون يعني صح التعبير مبادئ عامة، الآن بدأنا ندخل في الكلمة، وهي الموازنة بين قول الحق ووحدة الكلمة. ما معنى ذلك؟ بمعنى إذا كانت كلمتك هذه تؤدي إلى فرقة دعها ولو كانت حقا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو حق من أجلي إن قومك حدث وعهد بجاهلية أو بكفر وترك. وترك أيضا قال إن محمد يقتل أصحابه، فترك أشياء مع أن الحق فيها ظاهر. فقضية طالب العلم والمتحدث والمفكر والذي يطرح آراءه بالناس عليه أن يتقي الله عز وجل ولو كما يقول حقا، يوازن بين قول الحق وبين الوحدة الكلمة. فإذا كان قوله هذا ولو كان حقا، إذا كان مفرق لا يقوله. ولهذا أي إنسان يعني أنسأل الله السلامة يدرك أن كلامه هذا سوف يؤدي لفرقة ثم يقوله، فهو إما أنه إما جاهل وإما كاره الأمة وإما منافق وإما سيء القصد. ولكن اللي يحصل أحيانا إما فعلا جهل، وإما يعني قد يكون يظن أنه غير على الحق أو غير على الدين، بينما غير على الدين جمع الكلمة أهم من الغير على الدين أن تجمع الأمة، كما قال ابن مسعود ما تحبونه في ما تكرهونه في الجمع خير وما تحبونه في الفرقة. فمهم جدا الموازنة بين قول الحق وبين وحدة. فإذا كان قول الحق يؤدي الفرقة فأجله وأخره أو انظر بحيث لا يؤدي إلى التفرقة. ولهذا تفصيل هذه الكلمة يعني إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة حق وأنها فعلا كما يقال أنت مصر على أن تقولها، ينبغي أن تستحضر عدة أمور. أولا فعلا أن تطمئن إلى أنها ليس من المواطن التي فيها قد يكون فيها اختلاف، فيها أشياء في تحتمل الآراء، هذه ما لا داعي. وقد تكون مسائل اجتهاد التي فيها فعلا يعني ما تستدعي أنك تصر على إما على طرحها أو على التمسك بها ما دام تؤدي إلى شق الصف، تؤدي إلى شق الأمة. أيضا أو أن تتأكد أنها حق، هذه واحدة. الأمر الثاني تتأكد أنها يعني أن 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 في طرحها مصلحة. يعني أحيانا قد تكون حق لكنها ليس يعني ليس في طرحها مصلحة. قد تكون يعني السكوت أصلح وأفضل من الكلام في هذه القضية. لماذا؟ لأنه كما العلماء يقول ليس كل ما يعلم يقال. فأحيانا لا داعي له. ولهذا الإمام البخاري بوب في صحيحه في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وورد في أثر عبد الله حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فأنت حتى ولو كان حق لك لا تقوله إذا كان يؤدي إلى نزاع أو الفرقة أو السفاة. أيضا كذلك أيضا أسلوب طرح الكلمة ولو كانت حق، فبمعنى هدوء عدل، ما في شخصنة. هي المشكلة أحيانا يا إخواني بعض المتحدثين عن قصد أو غير قصد أو عن فهم أو سوء فهم، هو أحيانا أنه يخرج عن الموضوعية وتجده ينقل بطريقة أخرى لينال من فلان أو ينال من الفئة الفلانية أو ينال من البلد الفلاني أو من الجهة الفلانية. هذا يخرج من العدل إلى الحيف، وقد يخرج أيضا من الإخلاص إلى الهوى، بمعنى أنه ينبغي أن يكون الكلم أداء الكلمة بالأسلوب المناسب. وغالبا يا إخواني ما يكون مناسب إلا إذا كان عدل، ولا يكون عدل إلا إذا كان سليما من الشخصنة والكلام على أشخاص أو كلام الفئات أو على البلدان أو على المناطق أو على أي أو التلميحات على فلان. كلما كان موضوعيا بحتا أقرب للعدل. فإذا الأسلوب أيضا في الطرح هذا مهم جدا في في وحدة الكلمة. أيضا كذلك ينبغي أن يكون من الشخص المناسب، بمعنى متمكن، ما كل واحد يعني يطرح، أو قد يكون متخصص غير متخصص، قضايا الكبار بها الكبار، قضايا صغيرة، قضايا عامة، قضايا خاصة، قضايا اللي فيها معينة، ما كل كلمة تقولها ولا كل كلمة تكون من فلان، إنما ينبغي بالفعل أن يكون الشخص مناسب أيضا الذي يلقي الكلمة أو يلقي أن يكون هذا كله. يا أخوان استحضروا أننا نريد فعلا أن نجمع الأمة، وأن لا يكون في الحديث فتنة. وأيضا من الضبط في هذه الأمور الاعتدال في الحكم على الأخطاء، وهذه قضية واسعة جدا ولا أقول شائكة، إنما لا يكاد يسلم منها إلا من وفقه الله، ولا سيما إذا وفق الله لأن تصلح نيته. هو لا شك أنه ما حد يسلم الأخطاء، والتنبيه على الأخطاء أيضا مطلوب. إخواني النصيحة مطلوبة، ومن يخطئ يصحح له، لا 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 نقول جمع الكلمة بحيث أن لا نصحح الأخطاء، لا نصحح الأخطاء، لكن تصحيح الأخطاء ينبغي أن يكون على حذر، حذر جدا، كما قلت قبل قليل لا يكون شخصنا. ولهذا أحيانا لما تجد أحيانا لما في تشخيص في تشهير بالشخص، إلا إذا كان هذا أحيانا وإن كان هذا أقل يعني في أضيق الحدود أن تشهر بالشخص، هذا قد تحتاجه لكن في أضيق الحدود، ولا الأصل لا أن تبين الخطأ بقطع النطع صاحبه. لماذا؟ لأنه ما في أحد ما يخطئ أصلا. كما أنك تصحح خطأ غيرك تأكد أنك أنت مخطئ، أنت تخطئ، فلا يعني حينما نصحح أخطاء الناس أنني معصوم، بل أحيانا حتى تصحيح الخطأ قد يكون محل نظر. فقضية يعني فعلا يعني نريد جمع الكلمة، طبعا الحق على الهدى وعلى السنة موضوع كلمة أي شيء، لكن حينما نصحح الأخطاء ينبغي أن 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 يعني أن يستصحب الإخلاص، يستصحب الورع، يستصحب التقوى، يستصحب حفظ اللسان، يستصحب الموضوعية والبعد عن. لماذا؟ لأن هذا المخطئ كم صوابه؟ صوابه كثير جدا، هو أخطأ في هذه، لكن كم أصاب؟ أصاب كثير، خاصة فيما بين أهل العلم. حين أصحح خطأ لعالم لا يعني أنه أن كل ما صدر منه هو خطأ، هي صدر من هذه الكلمة بس، أو هذه الموضوع، أو هذه المسألة، أو هذه القضية، أما البقية صواب. ولهذا حتى حينما قال معاذ اتق زلة العالم، زلة العالم لكنه عالم، وزلة واحدة لكن لا يعني أنه زل العالم أنه يلغى، وأنه أصبح مطرودا من 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 دائرة الناس ودائرة العلماء ودائرة أهل العلم ودائرة الفضل ودائرة أهل الإيمان، زلة في واحدة. ولهذا قال اتق زلة العالم ولا يمنعك ذلك أن تتعلم منه، هو غلط في واحدة بس، قال رجح مسألة معينة وأخطأ فيها، أو قال في قضية كذا، والبقية كله صح. فينبغي الحقيقة أن الأخطاء يعني تبقى في دائرتها، وتبقى في حجمها، وتبقى أيضا في السلامة من الهوى، والسلامة من 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 من, من يعني الاستعلاء، والسلامة من التحقير لمن أخطأ. أخطأ عالم وإمام وفاضل، بل حتى يكفي أنه مسلم ومؤمن، ناهيك إذا كان من أهل العلم والحمد لله والفضل وزل زلة. فلهذا من أهم ما يدعو إلى الكلمة وجمع الكلمة الاعتدال في الحكم على الأخطاء، وأن تكون معتدلا، وأن تكون متقيا ورعا زاهدا عالما بعلم
وأيضا محترما للمخطئ لأنه عالم. وأيضا الخطأ يختلف، خطأ كبير، زلة كبيرة، زلة صغيرة، كبائر صغائر إلى آخر. القضية الخامسة وهي قضية أيضا يعني دقيقة جدا وحساسة، وهي يعني تحتاج إلى دربة وإلى يعني أن يوطن الإنسان نفسه عليه، وهي الفصل بين الأشخاص والمواقف، بين الأشخاص والمواقف. بمعنى وهي اللي قلناها قبل، وهي حينما قلنا شخصنا، بمعنى أن تكون تتحدث عن الحق وعن الباطل مجتنبا الأشخاص. وكما قلت لا يلجأ إلى ذلك الشخص إلا كما قلت في أضيق الحدود، وإلى الأصل أنك تتكلم تريد بيان الحق لا التشهير ولا. ولهذا أيضا يعني ستأتي مرة أخرى ستأتي لها اللي هي المواقف، أن القلوب، كسب القلوب مقدم على المواقف، سيأتي إن شاء الله أظن. بل لعل هذه يعني قضية الـ كما قلت الـ كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، لأن يتكلم عن جمع كلمة ولا يجمع الكلمة إلا كسب القلوب، ما يجمع الكلمة إلا كسب القلوب. فحينما تكسب قلوب إخوانك المسلمين، هذا أخوك المسلم، أخوك المؤمن، فاقتراب قلبك من قلبه أهم وأولى من أن تكسب القضية أو أن تنتصر في المجادلة. ولهذا في هذه القضية الفصل بين الأشخاص والمواقف، فبمعنى أنه يعني لا يلزم من وقوع الشخص في الخطأ أن يؤثم أو أن يضلل. ولهذا يعني الشيخ ابن تيمية يقول رحمه الله كلام في هذا كلام دقيق يكتب بماء الذهب، قال: وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. ويتكلم طبعا كلام بين علماء، العلماء حينما يختلفون. قال: وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل، بمعنى المخالف وهو يطرح دليله، فالمجتهد المستدل سواء كان إماما أو حاكما أو عالما، يعني من إمام أو حاكم أو عالم، أو ناظر يعني مناظر يجادل، أو مفتي، فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك، إذا اجتهد، شوف لاحظوا، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة أبد، ما يعاقب وين أخطأ. بمعنى أنك حينما ترد على هذا الإمام أو الحاكم أو المفتي أو الناظر أو العالم، أنت ما ترد عليه؟ نعم رد عليه، لكن هو من حقه أن يتمسك، فما دام أنه متمسك بناء على اجتهاد منه وبناء على تقوى منه وبناء على يعني ما استطاع، لا حرج عليه. فأنت إذا استحضرت هذا ابتعدت عن شخصنا، يعني أنك تعطيه حقا يخالف، تعطيه أن لا يسلم، تعطيه حق، والله كلامك هذا جيد لكنني أنا لم يظهر لي وجهه، من حقه أن يقول كلامك لم يظهر لي وجهه، بمعنى أنك فعلا تفصل بين الموقف وبين الشخص، شخص عالم وإمام وورع واتقى الله ما استطاع واجتهد، وهذا توصيه. نعم من حقك أن تخطئه ولو اجتهد ولو اتقى الله عز وجل، لكن أنت في نظرك أنه خطأ، ما في إشكال. وهنا هذا هو الاختلاف في الرأي أو الاختلاف في الاجتهاد، ما في إشكال، لكن إياك أن تنال من شخصه وهذا هو الفصل بين الأشخاص والمواقف. المسألة السادسة وهي حاجة يعني جميلة جدا، وأظنها في وقتنا أظهر ظاهرة جدا، وهي الحد من تسلط الأغمار. وهذا والله ما لا أدري من يملكها، أقولها كذا مكشوف، بمعنى وناس تتدخل وتتكلم تهرف بما لا تعرف. وكما قلت قبل قليل، وسائل الاتصال الآن وسائل بأيدي الناس جعل كل يتحدث ما شاء بما شاء، وهذا مشكلة. فإذا أمكن أن تضبط الأمور وأن تحد من تسلط الأغمار، وهذا طبعا لا يعني طبعا أننا نيأس، لا، كلما اجتهد في التناصح وبينا الحمد لله ستقل ما في شك، لكني لا أقول أنني فعلا يعني من كل حرية فكر حرية تعبير، وهات من حقوق الإنسان حقوق ما منه كلام ما لا خطم له ولا أزمة، لكن قدر الإمكان أن لا يتدخل وأن لا يتحدث إلا ذو اختصاص، حينئذ تضيق الدائرة، تضيق دائرة الفتن ودائرة التشويش ودائرة الإشاعات التي فعلا تؤثر على الأمة وتؤثر على فعلا على القلوب وعلى تنافر القلوب. ولهذا يعني في السابق قبل أن تنتشر وسائل الاتصال لا شك كان الأمر محدود بين أهل العلم وبين المتخصصين وبين لكن الآن مع اتصال مع اتساع انتشار الوسائل مع الأسف صار من شاء يكتب ما يشاء ويقول ما يشاء وينشر ما يشاء، ولا 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 ولا, ولا, ولا يكاد أحد يستطيع أن يسيطر على هذه الأمور. ولهذا هذا أدى إلى إيش؟ إلى أن يتصدر أغمار ويتصدر أناس ليسوا بأهل صدارة ويتحدثون فيما لا يحسنون، ولهم جرأة حتى على كما تعلمون على الأكابر وعلى القيادات، وعلى وهذا لا شك أنه مشكل. ناهيك حينما يأتي أصحاب الأغراض ثم يوظفون هؤلاء، ومع الأسف أنه فعلا يعني وأنتم بالتأكيد اطلعتوا على شيء كثير ومن خلال هذه الوسائل أيضا، إذا كانت مواقع بالآلاف يعني توظف لتنشر قضية معينة، لتشيع قضية معينة، لتتسلط على فلان من الناس، أو تتسلط على القضية الفلانية، أو على البلد الفلاني، أو على الواقع الفلاني، أو على الظرف الفلاني، تجدها هذا مشكلة. ولهذا ينبغي أن يؤخذ الحذر كثير جدا. فتسلط الأغمار وهؤلاء ناهيك إذا كان هناك من يعني يغرر بهم أو من يوظفهم. لا. كما قلنا هذا كله لا كما قلنا لا يعني أن لا ينقذ الناس، ولا يعني أن يدعى العصمة، ولا يعني أن لا يخطئ المخطئ، لا، لكن بالضوابط التي ذكرناها. وقضية أخرى وهي للعموم حقيقة للعلماء وغيرهم، وهي حقيقة يعني يعرفها الناس لكن ينبغي يعني التواصي بها أكثر، وخاصة في يعني كما قلت مع وسائلنا المعاصرة، وهي الحذر من الانشغال بعيوب الناس. طبعا هذه معروفة القضية، لكن في وقت الحاضر أشد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وبعض السلف يقول إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه، فما بالك إذا اشتغل بعيوب الناس. لهذا الوسائل المعاصره هذه اخشى ان تكون فعلا ان يبتلى بعض الناس ليشتغل بها بما لا يعنيه، وهذا من علامه اعراض الله كما قال من قال من السلف، من علامه اعراض الله يعني ان يشغله فيما لا يعنيه، فما بالك اذا كان يشتغل بعيوب الناس، يتكلم عن فلان ولا فلان ولا منطقه ولا بلد ولا كذا، لان هذا احيانا يعني أحيانا تورد على جهة الإضحاك أو على جهة التنكيت، وهي لها أثرها الحقيقة مع الأسف، لها أثرها السيء على احداث الفرقة واحداث الاحتقار واحداث الاحباط النفسي كما يقال. هي قد تكون هي نكتة، قد تكون هي اضحاك على شعب ولا على اقليم ولا على منطقة ولا على فئة ولا على يعني وهي لها تأثير كبير. ناهيك طبعا بأحيان قد تكون يعني كما قال يعني معروف الحرب الإعلامية والحرب النفسية إلى آخر. فإذا من المهم جدا قدر الإمكان أن أنك إذا رأيت هذه القضية تتعلق بعيوب الناس أن تجتنبها، بمعنى اجتهد لأن لا تشتغل بعيوب الناس. أولا هو حرام ولا يجوز، ثم أيضا يؤدي إلى الفرقة. نحن نتكلم عن جمع كلمة، فحينما تشتغل عيوب الناس تنفر منهم، وقد ينعكس عليك أنت فحي تنفر، ونحن نريد أن نجتمع ما نريد أن نتفرق، لأن ذكر العيوب غالبا يؤدي إلى الفجوة. فكيف إذا كان العيوب أيضا بأهل الفضل والصلاح والتقى والصالحين؟ فالقضية ما يسهل، وهذا اللي يحصل مع الأسف يعني أنه يعني أحيانًا ينال من 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 من, من أهل العلم والفضل والصلاح وكما يقال التشكيك في 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 القدوات الصالحة. كذلك أيضًا مما ينبغي وهو أيضًا معروف لكن ينبغي التأكيد عليه، وهو توقير الأكابر. وهذا مع الأسف يعني المدنية المعاصرة حينما تكلمت عن ما سمته بالحريات، حرية التعبير، حرية كذا، حرية حتى حرية الشخص، حرية حقوق الإنسان، ترتب على ذلك فعلا أنه لا قيمة للأكابر. الأب كبير السن، العالم، صاحب المنصب، نعم صاحب المنصب ينبغي أن يقدر. يعني حينما يكون وزير ينبغي أن يقدر الوزير، هذا لا يعني أنه معصوم ولا يعني لا ينتقد، لكن يبقى مقامه، يجب أن يحفظ. كان عالم، كان كبير القوم، كان شيخ قبيلة، كل الأكابر يعني يوقرون، يجب أن يحفظ كما يرحم الصغير يوقر الكبير. فالكبير ليس كبير السن فقط، لا، الكبير في قومه، الكبير في مقامه، في منزلته، في مرتبته. فحفظ حقوق الناس وحفظ مقامات الناس هذا من الأدب، وهذا من 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 مما فعلا يعني يضفي على الأمة الهدوء، ويضفي على السكينة، ويضفي على الأدب. حينما أنت لاحظ حينما يأتي الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة وفعلا تشعر الناس توقرها وتوقعها من قلب، سواء بتقبيل يدها، بتقبيل رأسها، بتقبيل كذا، بتقديمها في المكان، بتقديمها بعدم رفع الصوت عليها، بعدم التحدث قبلها أو التقديم عليها، التقدم عليها في الحديث، هذا توقير. فحفظ مقامي، حفظ أيضا بالألفاظ، يا فضيلة الشيخ مثلا، يا فلان كذا، يا فو كذا، يا أمي، يا سكذا، بعبارة محترمة. فتوقير كبير يعني الآن يعني بالفعل تشعر أنه لا قيمة لأحد، ولا سيما مع الأسف يا إخواني، وأنا أقولها بكل يعني حرقة، عندنا في بلادنا هنا يعني عندنا ينقصنا هذا الأدب كثير، ولا سيما مع من لا نعرفه. يعني بينما ينبغي أن نحترم الإنسان، فما بالك إذا كمسلم، الله كرم بني آدم، فما بالك إذا كمسلم. يعني لو أنه لاحظوها حينما يأتي إنسان يقول لك يا فلان وين الطريق، إما أنك لا تلتفت له، ولا إذا كنت تقول هناك هناك أنا 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 أنا، إذا كنت تعرف فعلا إما اذهب معه، وإما دله دلالة صحيحة، وإلا تكلم بأدب، والله يا أخي أنا غريب، أنا لست في المنطقة، وأنا آسف ما أعرف، خير والله ما أدري، لا 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 يمين ما يضيع، ما يدري وراه. هذا فعلا هذا مو توقير، هذا هو اللي يجمع الأمة ويجمع القلوب ويجمع ويضفي علينا يعني فعلا الاحترام المتبادل. هو هذا 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 ليس نفاقا ولا تكلفا، هذا خلق ينبغي أن نكون نابع من قلوبنا ومن تربيتنا ومن ذواتنا. توقير الكبير وتوقير ذوي المنازل وذوي الهيئات هذا ينبغي أن سواء كانوا غرباء أو كانوا أقرباء، البعيد والقريب. ولهذا سعيد المسيب رحمه الله يقول: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يا سلام، هذا فعلا ما في حد ما ناهيك إذا كنت ما تعرفه. أحيانا كما قلت لك واحد يقول لك وين محل فلاني، ما أدري، بينما قد يكون له مقام، قد يكون يعني فعلا في قومه، قد يكون يعني له منزلة اجتماعية، منزلة علمية، ما ينبغي يا أخي. وأكثر ما طبعا نحن في مكة أكثر ما يخفى علينا هناك في هناك، لأن الناس في مكة كلهم لباسهم الوطني، إن كان من أفريقيا وإن كان من آسيا ما تعرفه. شو لباسه، وحتى هنا قد يكون لباسه ما تعرفه، لابس لباسه الشعبي ولباسه الوطني ما تعرفه، بينما قد يكون مقامه كبير، قد يكون مهندس، قد يكون طبيب، قد يكون يعني له مرتبة، له مكانة في البلد. فأنت احترمه احتراما بقطع النظر أن عرفت مقامه وما عرفته. لماذا؟ لأن هذا خلق فيك أنت. يعني من الذي ينتقد؟ أنت ولا هو؟ أنت المنتقد. هو سوف يقضي حاجته وسوف يصل مطلوبه، لكن من فضل الله عليك أن تكون أنت السبب. فضل عليك أن يذهب ويقول: والله لقد قابلت إنسانا يعني يقطر خلقا. هذا 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 هذا, هذا هو يعني أنت الممتدح وأنت المتمدح، أما هو سوف يقضي حاجته وأنت لا تعرفه وهو لا يعرفه، وهذا هو الخلق. أما أنك تخدم من تعرفه فقط، وإن كان هذا نبل، لكن لا، أخدم من لا تعرفه. بمعنى إن كان لا يعرفوني فأنا أعرف نفسي، هذا هو الميزان. إن كان لا يعرفوني فأنا أعرف نفسي. كذلك أيضا مما يجمع كم بقى على ذا؟ وصلنا؟ ها؟ لن ننتهي إن شاء الله. أيضا مما يعني يوحد الكلمة أو يوحد الأمة من خلال الكلمة، البعد عن تضخيم الخلاف. وهذه قضية يعني مهمة جدا، وخاصة في أوساط العلماء وأوساط المفكرين والأدباء والمنتدين. فعلا لا يعني بمعنى لا يضخم الخلاف، والغالب أن الخلاف يبدأ صغير، الغالب ما يبدأ كبير، لكنه يكبر نتيجة الشحن، نتيجة يعني عدم معرفة أدب الخلاف، ويكبر ويكبر حتى يصير شخصي، حتى يصير تجده. ولهذا يعني لعلكم تلاحظون أحيانا لما يبدأ كاتب يرد على كاتب. أنا أعرف يمكن من 30-40 سنة، وهو موجود إلى الآن موجود مع الأسف، كاتبان كبار جدا، من الكبار، من نسميهم طبعا، وكلهم ماتوا الله يرحمهم، بدأوا يردوا على بعض. في المقال الأول مقال علمي جميل، والثاني رد علمي، في المقال الثالث رد لكنه خرج. لا زالوا يردوا على بعض حتى أوقفتهم الدولة. اي والله، لأنهم دخلوا في المهاترات، ودخلوا في شخصنا، ودخلوا في الشهادة العلمية، ودخلوا في التشكيك في علميته وكفاءته. هذا شيء الكلام هذا. في ذا الخلاف يبدأ صغير ولا يزول، والعالم تتفرج وتشوف وتتكلم. هي كذا جاء تدخلوا ناس صغار وصار يشحنون بعد أيضا، هذا يأيد هذا ويأيد هذا. هذا الذي ينبغي أن يلاحظ. وحتى الآن إلا ما يوجد أحيانا يرد هذا على هذا، ثم لا يزال يرد بعضها على بعض حتى ينتشروا، لأن الخلاف غالبا يبدأ صغير أو يبدأ محدود، ثم لا يزال يرد بعضها على بعض حتى يوسعوها إلى قضايا عقائدية وقضايا تكبر. طيب القضية هي القضية كانت مسألة كان حسن دون انتهيته أو حتى كفيته عن أحسن. ولهذا يقول الخلاف لا ينشأ من فراغ، ولكنه كثير من مواطن الصراع والافتراق بذرتها خطأ وتقصير يغذيها الهوى أو غلو وتضخيم من الناس ممن لا يجد الاعتدال فيضخم الخطأ فيقع في البغي والعدوان. ولهذا أكثر ما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل هو الهوى، الهوى البغي أبدا الأبدا يعني الخلاف الشنيع الخلاف المذموم غالبا الذي يقوده البغي أو الهوى، الهوى الشخصي والبغي الظلم. في كلام طويل للشيخ سالم تيمية لكن على كل حال يقول أيضا يعني لا على كل حال لو يقول إذن وأما الاختلاف فأكثر من أن ينضبط، ولو أنه كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. نختلف في حدود مضيقة وننتهي الموضوع. أي هذه كنت قلتها قبل قليل، التفريق وهي العاشرة، التفريق بين الخلاف في الرأي واختلاف القلوب. هي قلته قال كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. الاختلاف لاحظوا وهي قضية أرجو فعلا أن تكون بين أعينكم، التفريق بين الاختلاف في الرأي والاختلاف في القلوب. إياك أن يؤدي الاختلاف في الرأي إلى اختلاف في القلب، لأنك تتحدث مع مسلم، تتحدث مع عالم، تتحدث مع صالح، مع 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 تقي، مع ورع، مع عالم. فإياك فعلا أن إذا رأيت، إذا كنت نبيلا وإذا كنت تقيا، إذا رأيت أن الخلاف سوف يؤدي إلى تافه قلوب انسحب. من نعمة الله عليك ومن رحمته بك أن يهديك أن تكون قوي شخصية وتنسحب لحفاظا على قلبك وعلى قلبي. فعليك أذن ففعلا ينبغي إذا أدى خلافك مع صاحبك إلى نفر القلوب انسحب واعتذر وفعلا احفظ يعني تمسك بالمودة والأخوة ودع القضية العلمية أو القضية التي تظن خطأ ولا تظن أنك بهذا تنتصر للحق. لا مو صحيح، وقلنا قبل قليل متى الحق ومتى إلى آخره. القلب مقدم، جمع الكلمة مقدم، الحفاظ على أخوة الإسلام مقدمة، اجتماع الأمة مقدم. ولهذا لأنه لابد أن يحصل خلاف في الرأي، لابد ما يمكن يعني بين أهل العلم وبين أهل الفكر والرأي لابد أن يكون خلاف. فمن واجب المسلم أن يحذر من أن يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب. وعلى كل حال أيضا مرة أخرى الخلاف لابد منه. بسم الله الرحيم. والله أبدأ بهذه ورقة جزا الله خير حين نبهني مع أني كانت على بالي، وسبحان الله الشيطان يقول كنا ننتظر أنك تبدأ بالسلام يعني أول ما وأنا كنت سوف أسلم حقيقة، بس قلت لا أسلم بعد الحمد لله، لكن نسيت. فعلى كل جزا الله خيرا، وعلى كل حال أيضا نسلم عليكم جديدا والسلام الله عليكم وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام الله عليكم، لكن جزاك الله خير على التنبيه، لكني فعلا كنت سأسلم وعلى بالي قلت لا بعد الحمد لله ولكن نسيت. فجزاك الله خير على كل حال وأحسن الله عليك. أيضا مما يعني ينبغي أن 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 يعني في 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 سبيل جمع الكلمة ووحدة الكلمة هو أن نعلم فعلا ونستيقن ونعتقد اعتقادا صحيحا بمعنى اعتقادا عمليا أن الخلاف لا بد منه. إذا اقتنعنا أنه لا بد بالخلاف إذن يخف الموضوع. لا تظن أنه لا يوجد خلاف، لا بد حتى بين أهل العلم. طبعا الكلام هذا بين العلماء، إذا كنت عارفين لابد الخلاف إذا انتهون المسألة ما في يقول واحد. نبينا صلى الله عليه وسلم أقر الخلاف حينما اختلف الصحابة رضي الله عنهم حينما قال لا يصلي أحدكم إلى بني قريظة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى بعد خروج الوقت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. طيب، من 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 ألطف الاستدلالات قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما قال سبيلنا، لنهدينهم سبلنا. وفي الآية الأخرى في إسرائيل قد جاءكم الله نور برهان، قد جاءكم نور برهان نور مبين ليهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام. بل أظن لعل الإمام الصنعاني رحمه الله حينما اختار لكتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، طبعا بلوغ المرام كتاب أحكام، وسبل السلام يتكلم عن الأحكام، والأحكام فيها خلاف، رأي الشافعي، رأي مالك، رأي أحمد، رأي أبو حنيفة، رأي كذا، رأي فلان، الطبري، رأي ابن حزم، فهي سبل السلام. فلعل الشوكاني لاحظ هذا المحض، فكلها سبل سلام، الخلاف المشروع كله سبل سلام. ولهذا والذي جاهدوا فينا، ما دام أنه فعلا إمام وعالم وقد جاهد في الله، لأن الاجتهاد في الفقه والاجتهاد في العلم هو من المجاهدة في الله، فما دام جاهد فإن الله يهديه السبيل. فسبلنا هنا الطرق الصحيحة. فإذا استقر لدى أهل العلم ولدى أهل الرأي والفكر أنه فعلا أن الخلاف لابد منه، خاصة نتكلم عن الخلاف السائغ، الخلاف السائغ لابد منه، ما دام لابد منه إذن يكون الوقع علينا سهل، أن يختلف العالم وأن يرى هذا الرأي في المسألة والثاني يرى غيره قريبا. نعم، لا مانع أن أذكر عن الراجح وأن أقول أن دليلك الفلانية ليس راجحا أو كذا وفي كذا وكذا، قد يكون في يعني مناقشة إما في الدلالة وإلا مناقشة في السند ولا مناقشة في كذا، القضية واسعة، بس المهم أنه فعلا الخلاف موجود. فما دام أننا فعلا ننشر أن الخلاف لا بد منه، الخلاف السائق لا بد منه، إذن يخف علينا قضية حينما نتناقش في أيها الراجح وأيها الأرجح. إذن بمعنى أننا إذا كنا نريد توحيد الكلمة لا بد من استيعاب تعدد الآراء والاجتهادات فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ومذاهب العلم كما هو معلوم، المذاهب سواء كانت على مستوى المذاهب الأربعة أو على مستوى مذهب ابن حزم أو مذاهب أيضا اجتهادات داخل المذاهب، قد يكون رأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أو رأي الغزالي أو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو عبد السلام العز بن عبد السلام وغيرهم، علماء لهم رجحوا داخل المذهب خارج المذهب، لهم رؤاه السبكي إلى غيره، ففهوا علماء ولهم أراءهم. كذلك أيضا مما يعين على فعلا اتساع الصدور واستيعاب الخلاف هو فتح المجال للحوار وإشاعة أخلاقيات الحوار، أدب الخلاف، هذا مهم جدا جدا فعلا، وخاصة في أوساط العلماء وأوساط طلبة العلم وأوساط المفكرين وأوساط يعني الذين ينتدون في الندوات الفكرية والعلمية، وينبغي فعلا أن ينتشر أول الحوار نفسه بأدبه وضوابطه وآدابه، بحيث أنهم لأنه إذا كثر الحوار المؤدب والحوار المؤطر والحوار المضبوط تستوعب الناس الخلاف، ما مشكلة. أما إذا كان الخلاف كما قلنا اتجاه معاكس والتصارع مو صحيح، هذا 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 عاري من أدب الخلاف. وتلاحظ أحيانا قد يكون مدير الندوة فعلا يريد أن يظن أن 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 أنه يكسب الجمهور بإغال الصدور، مو صحيح. إنما إذا كان سيستهدف الحق هو أن يعطي الجمهور في النهاية خلاصة فعلا مفيدة، وخلاصة يعني طرح فكري طرح علمي في أدلته، ثم في النهاية يتعانق المثال ويقول فعلا ترى ما قال وكذا وما قال وكذا وكذا، وهو يبقى الأمر واسع والحمد لله، وأهل العلم يعني يتبين لهم ما يتبين لهم من 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 الموازنة بين الأدلة والموازنة بين الفهوم وإلى آخره والدلالات. فبمعنى أنه يعني لا شك أن مما يقلل دائرة التشنج إن صح التعبير ودائرة التنافر هو أن يسود بين أفراد الأمة وبين دعاتها وبين علمائها ومفكريها جو الحوار بشكل عملي وأيضا بتثقيفي وبإرشادي. ولهذا يعني من تأمل واقع علمائنا وسلف وأسلافنا يرى جليا ذلك فيهم، أنهم كانوا يحترمون أدب الخلاف وفيما بينهم، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ومن الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. هذه قضية يعني محورية وقضية جوهرية، وكما قال هي مربط الفرس الصحيح التابعين. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم بمعنى لم يتفقوا، بمعنى تناظروا ولكنهم كل له رأيه، وربما اختلفوا بمعنى لم يتوصلوا إلى رأي واحد، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، العلمية والعملية، العملية دقتهم فرعية والعملية العلمية غير فرعية، مع بقاء فيما بينهم الألفة القلبية والعصمة، بمعنى أنهم العصمة للأمة والعصمة للمجموع وأخوة الدين. فإذا هم يعني يتناظرون مع أنهم بمعنى قد لاحظوا أدب الخلاف وأدب الحوار. كذلك أيضا وبها أختم، عندك أسئلة ولا عندك أسئلة؟ وبها أختم، هي وأرجو الحقيقة يعني وكما قلت قبل قليل، من الذي يعني يستطيع أن يرد الأغمار والصغار، كذلك هنا أيضا ينبغي اللي هو سعي المصلحين لرأب الصدع وتدارك الخلاف، وينبغي أن يكون هذا حقيقة، يعني ينبغي أن ينتدب في الأمة يعني ذو يعني رأي وذو علم وخير إن شاء الله بفضل، بحيث أنهم يعني قدر الإمكان أن يعني يرأبوا صدع الأمة. وقد يكون يعني طبعا ليس بعيدة ولا 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 يعني غير ممكن في عهد العلم، ولا سيما يعني قد يكون يعني القيادات العلمية سواء كبار العلماء أو حتى في البلدان الإسلامية الأخرى، قد يكون أيضا المجامع الفقهية، قد يكون أيضا كذلك الأزهر الشريف، وقد يكون في كل الجهات الفكرية التي ذات الجوامع، يمكن أيضا إذا يعني أن تجتهد في يعني، وخاصة إذا انتشر يعني أدب الخلاف وانتشر أيضا قواعد الخلاف وانتشر أيضا إقرار الخلاف السائغ ثم يعني أدب الحوار، حينئذ ممكن أيضا رب صدع الأمة. فمن قد يكون من يعني مما يلحظ في هذا مثلا أو مما يعين على هذا، أن قد يكون أولا أن البعد عن، وقد يكون أشرنا إليه لكن قد يكون في خواتيم جيدة خواتيم حسنة هنا، أن يكفوا عن الخوض فيما لا يليق الخوض فيه، ولهم يعني نفس يعني الذين هم قدوات، ويكون بذلك يعني قدوة لغيرهم، وخاصة أيضا في أجواء الفتن أحيانا أيضا نحتاج إلى تماسك أكثر وإلى حساسية في ما يطرح بحيث نكون عندنا نحن حساسية ما الذي ينبغي طرحه ولا باتقاء فعلا أحيانا أجواء الفتن تكون مشحونة. ينبغي فعلا لأهل الرأي وأهل العلم والفضل أنهم يتحرر متى يعني يطرح ما يطرح أو يكف أو عدم الطرح فيما لا ينبغي طرحه. كذلك أيضا يعني وهذه قضية مهمة جدا حقيقة يعني أحيانا يخرج ناس عندهم حماس متحمسون ومندفعون هذا ينبغي فعلا أن يلاحظ. طبعا أحيانا ما تستطيع أنك يعني تسيطر أو أحيانا تفاجأ أن يأتي سيد متحمس قد يكون طبعا لا أقول أن المتحمس متهم لا إنما تحمس وطرح قد يكون في ندوة قد يكون في منبر قد يكون في قضية كذا وقد يعني بنية بحسن نية إلى آخره فاندفع وتحمس. ينبغي فعلا حينما يحصل مثل هذا أن يأتي هؤلاء ليرشدوا المسيرة وأيضا يخففوا من هذا الحماسة من هذا الاندفاع. ففعلا كم مواقف دفع فيها الشباب أو دفع فيها الشباب بعض أهل العلم أحيانا الشباب متحمسين أحيانا وقد يكون عندهم كذا فيدفعون بعض هذا فتأتي قضايا أحيانا تحتاج إلى مزيد ترشيد. فمن هنا يعني فعلا يحتاج الترشيد في المواقف. وكذلك أيضا إذا وجد يعني أناس بينهم يعني خلاف ظاهر ينبغي أيضا أن يدخل الناس يصلحوا في بينهم خاصة إذا كانوا علماء معروفين وكانوا أفاضل وكانوا أيضا لهم تأثير محظورهم ينبغي فعلا أن يتدخل من يتدخل في سبيل أن يجمع في 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 أو أن يجمع يعني يصلح فيما بين هؤلاء المختلفين ولا سيما إذا كانوا قدوات وإذا كانوا علماء وإذا كان لهم تأثيرهم فينبغي فعلا أن يعني يجتهد في جمع فيما بينهم. على كل حال هذا يعني ما تيسر. بقي عندي سؤال وسؤالان أختم بهما إن شاء الله. وأولا هذا السائل الفاضل يقول متى يكون ترك قول الكلمة تخاذلا لا تهاونا يعاقب الله عليه. هذه يعني سؤال مهم وجميل جدا ولعلي أيضا أضيفه إن شاء الله في 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 كعنصر من العناصر والوقت قد لا يتسع لكنه جيد الحقيقة. وهو هذا طبعا يرجع إلى إذا استصحبت العناصر هذه واستوفيت يعني ما كان الحق يعني بمعنى قولها مفيد ولا يؤثر ولا كذا وكذا يكون تخاذل. أما إذا كان لا القول يعني يؤثر أو سلبياته أكثر أو أنه يحدث فتنة أو أنه يعني هذا لا القضية يرجع تقديرها إلى المتحدث ونرجو أن يكون المتحدث طبعا على مستوى إما أن بنفسه يدرك أو يستشير. إذا كان سيقول كلمة ويعلم أنها كلمة كبيرة أو كلمة فعلا لها يعني آثارها ولها مردودها إما أن بنفسه وخاصة حينما يستحضر مثل هذه الضوابط مثل القيود ويجد أنها كلها إن شاء الله متوفرة يعني فيها ليس فيها فتنة ليس فيها تحريش ليس فيها كذا ليس فيها كذا فوجد أن هذه إن شاء الله كلها يعني قد يعني استجمعت حيث يكون الترك لا مجال له. ولكن هذا كما قلت يرجع إلى تقديم المتكلم أو أنه يستشير فعلا من يرى أنه ممكن أن يقيم ويقدر أن هذه الكلمة فعلا مفيدة أو غير مفيدة. هذا أيضا يطلب دعوة لأخ متوفى نشك إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. نسأل اللهم يعني لا 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 يعني لا شك الدعوة للمتوفين ولا سيما أيضا يعني الذين يعني أحيانا تكون وفاتهم قريبة لا شك يكون التأثر بهم كبير، ولهذا من يعني دعوة عموما للأموات ولمن يعني فعلا مصيبتهم حادثة أو جديدة أنه فعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر لأخينا هذا ولموتانا ويغفر لوالدينا ومشايخنا وعلمائنا وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. إذا جمع المفكر أدلة هكذا هل في مسألة ما هل له حق الاجتهاد وما ضابط الاجتهاد؟ لا طبعا في تخصص المفكر يعني الطبيب أو تخصصه المهندس أو تخصصه أيضا طالب العلم الشرعي تخصصه، أما المفكر أو المثقف لا ليس من حقه أن يخوض في مسائل الدين مسائل الاجتهاد ولو كان مفكرا إلا إذا يعني كان له حصيلة علمية. طبعا لا يعني أن يكون مفكر لا يكون مجتهد إلا إذا كان عنده يعني بمعنى استجمع أدوات الاجتهاد لذكر العلماء سواء فيما يتعلق علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم الأدوات التي ذكر العلماء أنها يحتاج إليها في الاجتهاد، فإذا استجمعها وإن كان طبعا لا يلزم يكون خريج شريعة أو خريج لا إذا كان فعلا حضر على العلم ودرس لأن الحمد لله العلم شاع متاح، فإذا درس على أهل العلم دراسة صحيحة وتمكن فإنه له أن يجتهد، أما مجرد أن يكون مفكرا أو أديبا أو مثقفا ليس له أن يجتهد في المسائل التخصصية البحتة. هل للمناظرات التلفزيونية ضوابط الشرع؟ كل شيء لابد يكون له ضوابط، كل شيء يعني سواء كان تتعلق بضوابط الدين من حيث الحرام والجائز وعدم الجائز أو حتى فيما ينفع الناس، حتى يعني إذا كان المرور له ضوابط والبلدية لها ضوابط والتجارة لها ضوابط كل شيء له ضوابط، ولا بد أن لها قيود. الشرع له ضوابط وكذلك الإعلام له ضوابط، لأن المقصود الإعلام هو توعية الناس وضبط الناس وجمع الناس وتفريق الناس. فلا طبعا إن كان فيما يتعلق بالشرع لا شك طبعا لا أن, 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 أن يكون ما يقال ليس فيه ما يعني ما يخالف الدين أحكام الدين وأحكام الشرع سواء كان في العقائد أو في الأحكام، هذه أساسيات، ولا يجوز أن يقولوا على الله بغير علم أو أن يخوضوا في مسائل كما قال في السؤال السابق وهم غير متخصصين فيها هذه. أما إذا كانت ندوات فكرية وندوات علمية وندوات تربوية أيضا يكون فيها يتحدث فيها متخصصون طبية أو تربوية أو فكرية أو اقتصادية، هذه يتخذ فيها أيضا ينبغي أن يتحدث فيها أهلها حتى أيضا يعني يستفيدون حتى يستفيد الناس وحتى أيضا لا يعني يقع الناس في أو يوهم الناس أو يضلل الناس حتى في اقتصادهم أو في يعني العلوم التربوية أو الاجتماعية أو توجيهاتهم. على جزاك الله خير، تبقى دقيقتان على موعد الإقامة، جزاك الله خيرا. إذا ننتهي وأحسنت، وأرجو فعلا أن يلتزم بأوقات الصلوات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.